مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مجددا. موضوع حلقة اليوم حول المواجهة الأمريكية الصينية التي تجري الآن، وخاصة من الجانب الاقتصادي والتجاري. تدور حرب أمريكية عسكرية سياسية دبلوماسية واقتصادية بين مجموعة من الدول الكبرى، وفي مقدمتها روسيا والصين من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. محور حديثنا اليوم عن الحرب التجارية الأمريكية الصينية وأسرار واشنطن على مهاجمة الصين وكبح صعودها لتعود من جديد لكبح التمدد الروسي على الساحة العالمية، لأن الولايات المتحدة تعي تماما أنها غير قادرة على مواجهة قوتين عظميين كروسيا والصين في آن واحد. حول هذا الموضوع كان لبرنامج ما وراء الحدث حوارا خاصا مع مدير مركز الدراسات الانتروستراتيجية الأستاذ صلاح النشواتي. أستاذ صلاح، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بسبوتنيك وبك دكتور نواف دائما.
أهلا ومرحبا. إذاعة سبوتنيك. أستاذ صلاح، ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من الصين، ولماذا كل هذه المواجهة مع بكين، رغم أن بكين وليدة قواعد اللعبة الأمريكية الاقتصادية الدولية كما تعلمون؟
نعم، مشكلة البيت الأبيض مع الصين ليس موضوع النمو الاقتصادي المستمر منذ حوالي 4 عقود، إنما مشاريع التنمية المستدامة التي أطلقتها الصين على مستوى الاستراتيجي. هذه المشاريع تستطيع تطويع الأموال والمبالغ المهولة التي تنتج من النمو المستمر وتحويلها إلى مشاريع توسعية كبرى. فطريق الحرير مثلا ليست المشكلة المباشرة، بل الولايات المتحدة الأمريكية تدرس النتائج التي تترتب على نجاحه، حيث ستستطيع الصين حرفيا أن تصبح بنك العالم الجديد. أي أن المشكلة الأولى لواشنطن مع الصين هي في قدرة الصين على نزع سلاح العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأبد، أي تدمير الهيمنة الأمريكية وأحد أهم وسائلها بالكامل، مقابل سيطرة بكين على النظام الدولي بشكله الحالي وحادي القطبية بعد إزاحة واشنطن منه. أما المشكلة الثانية فتكمن في نموذج الصين الشيوعي الرأسمالي، والتي ترى فيه الولايات المتحدة الأمريكية تحديا خطيرا لنظامها الليبرالي، وتسعى إلى تصوير النظام الصيني على أنه نظام مشوه أو مسخ، وهو لا ينتمي إلى الحضارة الغربية، ويجب الوقوف بوجه هذه النماذج من الأنظمة التي تستطيع الاستفادة من القواعد الرأسمالية لتجميع الأرباح والأموال من جهة، وفي ذات الوقت تستطيع السيطرة عليها والتحكم بحركاتها واتجاه تدفقها بالقرار السيادي للقيادة الصينية. طبعا هذا أدى بدوره إلى نشوء نوع جديد من الاستراتيجيات الدولية، وهي الاستراتيجية الاقتصادية الدولية، كنتيجة طبيعية طبعا لشكل النظام الصيني، والذي يستطيع التحكم برؤوس الأموال وتوجيهها، وهي خاصية لا يسمح في الرؤية الإمبريالية للعالم أن تملكها إلا الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ممنوع أحد أن يملكها إلا الولايات المتحدة الأمريكية أن تستطيع التحكم بهذه السيطرة برؤوس الأموال. بالتالي لا تعلم واشنطن بعد كيفية مواجهتها بالطريقة الفعالة.
نعم.
البيت الأبيض يخوض مواجهة جديدة لا يعرف عنها شيئا من قبل، ويحاول حسم هذه المواجهة بالحرب التجارية وبوسائل أيضا أخرى أشد خطورة حتى من الحرب التجارية.
نعم، واضح جدا أستاذ صلاح، أنت تتحدث عن مواجهة يعني تشكل أحد مظاهرها الحرب التجارية، ما هي المظاهر الأخرى؟ يعني لو تعطينا صورة متكاملة لو سمحت عن كيفية وطبيعة هذه المواجهة كونك بدأت بهذا المنحة.
طبعا بالتأكيد تواجه الولايات المتحدة الأمريكية الصين بثلاث طرق. الأولى هي الحرب التجارية، والتي تسعى واشنطن من خلالها إلى تعديل الميزان التجاري بينهما بالقوة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، أي ليس فقط الحد من حرية تدفق السلع الصينية للأسواق الأمريكية من خلال فرض الرسوم والضرائب، بل أيضا تحويل هذا التدفق لمصدر دخل بالنسبة للحكومة الأمريكية لتمويل نشاطاتها فيما بعد ضد الصين نفسها وضد الخصوم الآخرين لأمريكا. هذا النوع من الحروب حقيقة خطير جدا وبالغ التأثير والقسوة، حتى أنه يفوق بتأثيره الحروب العسكرية. فلننظر مثلا إلى توقيع واحد من دونالد ترامب أدى إلى فرض رسوم تبلغ 200 مليار دولار. هذه الرسوم تعادل نصف كلفة إعادة إعمار سوريا التي تقترب حاليا من العقد الأول من الحرب، من تاريخ الحرب فيها، وهي خسائر يتكبدها الأطراف فعليا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وبنفس الشاكلة توقيع الحكومة الصينية بتوقيع واحد فرضت 60 مليار دولار على البضائع الأمريكية. بالرغم من الفائض في الميزان التجاري لصالح الصين بفارق كبير، إلا أن هذا الفارق يتحول إلى سلاح بيد واشنطن في الحروب التجارية. ومع ذلك الربح في هذه الحرب ليست بهذه السهولة، فعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تبدأ بالاعتياد مثلا على غياب الخدمات الصينية الأساسية كبدء الصين بالتوقف عن استيراد القمامة من أمريكا أو توقف تدوير هذه القمامة، وأيضا غياب السلع الرخيصة والتي تعطي قيمة مضافة لدخل الفرد الأمريكي وما لذلك من تبعات على دورة الإنتاج والاستهلاك بشكل عام في الاقتصاد. لذلك لا يمكن أن تستمر هذه الحرب التجارية طويلة، أو أن تأخذ مثلا على سبيل المثال أشكال تصعيدية أكبر كاستخدام السندات الحكومية التي تمتلكها الصين ضد أمريكا والتي تبلغ فعليا حوالي 1.1 تريليون دولار، كون اقتصاد البلدين مرتبط ببعضهما البعض بشكل جدا وثيق، بحيث أن أي عملية تصعيدية خطيرة مشابهة لهذه العملية بيع السندات بشكل كبير أو استخدام السلاح النووي المالي وهو السندات الصينية الحكومية على الولايات المتحدة الأمريكية، فأن هذه الحرب ستهدد كلا الطرفين فعليا. يعني بالمحصلة هي ليست أكثر من أداة للضغط نحو التفاوض ولكسب الوقت نحو تطبيق طرق أخرى يمكن أن تحتمل التصعيد في المواجهة دون الأضرار الكلي بالفاعل.
ولا يوجد إلا هذه الطريقة التصعيد. يعني لا يوجد غيرها؟
هو ثلاث طرق، الطريقة الثانية هي الطريقة الأولى للحرب التجارية، أما الطريقة الثانية فتكون في افتعال الأزمات الجيوسياسية في محيط الصين ومحاولة إفقاد الصين السيطرة والنفوذ على المجال الجيوسياسي المحيط بها لإعاقة المشاريع الاستراتيجية الصينية البحرية منها والبرية، وقد بدأت هذه العملية منذ افتعال أزمة الجزر المتنازع عليها مع الفلبين وقرار المحكمة الدائمة للتحكيم لصالح الفلبين، إلا أن ذلك لم يؤتي النتائج المطلوبة بسبب جنوح الرئيس الفلبيني نحو التحالف مع موسكو وتعزيز العلاقة معها، بينما تستمر واشنطن في ذات النهج من ميانمار وتوقيت تعويم قضية الأقلية القومية الرهوينجا المسلمة التي تقطن في الساحل المطل على خليج البنغال. هذا نفس الساحل التي تقوم به اليوم كل من القوات البحرية الأمريكية الفرنسية واليابانية والأسترالية بمناورات عسكرية فيه لقطع الطريق على الصين أيضا كنوع من التصعيد وافتعال الأزمات، طبعا وصولا إلى رفع درجة التوتر الهندي الباكستاني بأسلوب غير مباشر، وشهدنا مؤخرا حوادث خطيرة بهذا الشأن إضافة إلى استخدام ملف حقوق الإنسان لاستهداف إقليم شينجيانغ ذو الأغلبية الصينية المسلمة والذي يعتبر الركيزة الجيوستراتيجية للمشاريع الصينية وصيغة الوصل مع آسيا. بالمحصلة افتعال الأزمات كطريقة ثانية للمواجهة مع الصين هي طريقة لرفع التوتر والتصعيد والتي بدورها ترفع كلف المشاريع الاقتصادية وكلف التأمين عليها أيضا، وتجعل من الدخول بتحالفات عضوية مع الصين كدولة مركز جديد أمر محفوف بالمخاطر والتهديدات. أما الطريقة الثالثة التي تواجه بها الولايات المتحدة الأمريكية الصين تكمن في سعي واشنطن لتسليح البيئة في خدمة مصالحها، أي استخدام البيئة كسلاح حرب فعليا. فانسحاب دونالد ترامب من اتفاق المناخ لم يكن عبثيا ولم يكن إلا وسيلة لمواجهة الصين، فمن جهة يقوم بتوفير استهلاك النفط لصالح الفحم الحجري الموجود بكثرة في أمريكا لتحقيق مكاسب وأرباح اقتصادية وتوفيرات أكبر على الاقتصاد الأمريكي، ومن جهة أخرى تعود أمريكا لتضغط على النظام البيئي للكوكب بشكل كامل، ما سيدفع كل المجتمع الدولي والدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية إلى الضغط على بعضها البعض للخفض السريع من ضخ الكربون في الجو، وسيتناسب هذا الضغط بالضرورة مع حجم أسواق الطاقة ونموها في العالم. وبما أن الصين هي أكبر هذه الأسواق وأكثر الأسواق نموا فهي المعني الأول بهذا الضغط الناجم والذي يترجم بأعباء جديدة على الاقتصاد الصيني يعيق النمو ويؤثر به بالضرورة، إضافة إلى أن الصين تعاني بالأساس من مشاكل نضوب وعدم تجدد الموارد الطبيعية المتجددة كالماء والأسماك والماء العذبة والأشجار في بيئتها المحيطة، وتسعى لتعويض هذا الضغط على مواردها بالتوسع الجيوسياسي، وهو الأمر الذي سيصبح متعذرا القيام به بسبب الاستمرار الأمريكي بمحاولة افتعال وإدارة الأزمات الجيوسياسية ضد الصين. هذه المواجهة فعليا التي تخوضها واشنطن ضد الصين للتمسك الأمريكي بالسيطرة على العالم تثبت بالدليل القاطع أن الإدارة الأمريكية تجاوزت شعار أمريكا أولا إلى شعار أكثر دناءة وشعار بمعنى الكلمة أكثر أنانية وهو الأحادية الأمريكية أو تدمير الكوكب والبشرية. نعم. وليست أمريكا أول.
نعم واضح تماما. مستمعينا الكرام ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
أستاذ صلاح، دعني أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع مدير مركز الدراسات الانتروستراتيجية الأستاذ صلاح النشواتي، ونتحدث وياكم أستاذ صلاح عن المواجهة الأمريكية الصينية التجارية الاقتصادية وما بينها. طبعا أريد أن أنتقل إلى السؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة انطلاقا مما تفضلت به، يعني ألا يمكن للتحالف الصيني الروسي في هذه الحالة أن يزيل الضغوط على بكين في المواجهة الأمريكية، سواء في الحد من قدرة واشنطن على افتعال الأزمات الجيوسياسية أو من خلال الغاز الروسي لمواجهة أثار استخدام البيئة كسلاح ضغط على النمو الاقتصادي الصيني من خلال أو من قبل الإدارة الأمريكية؟
كلام صحيح ولا غبار عليه أبدا، صحيح هذا الكلام. ومن هذه البوابة بالتحديد سعت بكين لتطوير علاقتها مع موسكو والانتقال حتى من تطوير العلاقة الطبيعي إلى طور الشراكة الاستراتيجية ومد أنابيب الطاقة والغاز كبديل صديق للبيئة ولتلبية النمو في السوق الصينية وفي الانتاج الصيني، خاصة أن موسكو تعاني أيضا من مشكلة افتعال الأزمات الجيوسياسية مع واشنطن أيضا، وتسعى نحو عالم متعدد الأقطاب، أي ثلاث قوى كبرى تسعى لأن تحقق أهدافها وطموحها. وبكين تعي تماما إمكانية جذب موسكو لبناء تحالف اثنان ضد الثالث، أي تحالف القوتين الكبريتين ضد القوة الكبرى الثالثة، وهو ما يمكن أن يزيد من حظوظ وفرص الصين ويخفف الأعباء عليها. ولكن المشكلة تكمن في الرؤية الروسية لعالم متعدد الأقطاب والرؤية الصينية باستبدال الدور الأمريكي الأحادي بقيادة النظام الدولي بالدور الصيني، أي أن فقط عملية استبدال وليست عالم متعدد الأقطاب بما يخص الرؤية الصينية ضمن القواعد ذاتها للنظام الدولي. ما سبق يعني أن موسكو في النهاية ترى كل من الرؤية الأمريكية والرؤية الصينية خطرا مستقبليا على رؤيتها لعالم متعدد الأقطاب، الذي يؤدي بدوره أيضا إلى زيادة حدة وشدة الاستقطاب الدولي نحو تغيير الاصطفافات والتحالفات غير المستقرة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أستاذ صلاح، هل أفهم من حديثك أن تحالف بكين موسكو ليس تحالفا مستقرا؟
حتى أنني ما كنت لأسميه تحالفا في ظل هذه الظروف بكل صراحة، أكثر مما أسميه تعاونا وثيقا لبناء تحالف. فالضغط المطبق من الصين على الولايات المتحدة الأمريكية سواء في الحرب التجارية أم في التحالف مع موسكو جعل من الإدارة الأمريكية تعيد التفكير مليا بالصيغة التي يجب عليها اتباعها، وسرعان ما وجدت نفسها تفاضل حتى على الاستراتيجية الأمريكية العامة، أي استراتيجيتهم الدولية، فلا مجال لمواجهة كل من موسكو وبكين معا، وبالتالي لابد من المفاضلة بينهما ودراسة أي دولة يجب أن يتم تدميرها والسيطرة عليها أولا، وأي دولة ممكن تحمل الأضرار الناجمة عن التحالف معها بشكل أطول من الأخرى لتكون شريكة مؤقتة للمرحلة القادمة.
نعم، يعني تقصد هنا أو تعتقد بأن البيت الأبيض قد أخطأ أو أخضع الاستراتيجية الأمريكية لتعديلات يعني مخفية أو خلف الكواليس أو غير ظاهرة؟
بالضبط هذا ما أتكلم عنه تماما. هذه التعديلات جعلت من الإدارة الأمريكية تعمل بنصيحة كيسنجر بالتحالف مع موسكو ضد بكين على شاكلة التحالفات أو التحالف مع السوفييت ضد النازية ومن ثم الانقلاب على السوفييت، وعلى شاكلة أيضا التحالف مع الصينيين فيما بعد ضد السوفييت في عهد الرئيس نيكسون، والآن تنقلب أمريكا أمام عيوننا على الصينيين أيضا. وتطبيق التحالف العملي مع موسكو ضد بكين يكمن في تحييد دور موسكو بالتصدي للجهود الأمريكية في افتعال الأزمات الجيوسياسية في محيط الصين الحيوي أو في مناطق نفوذ الصين كفنزويلا مثلا، والذي سبب التدخل الروسي بعرقلة مشروع البيت الأبيض وتعقد الأوضاع في فنزويلا، حيث يتسنى لواشنطن تطويق الصين بشكل جدي فيما بعد وتفكيك مشاريعها وبناها الاستراتيجية الحالية وحتى ضرب المستقبلية
يعني
منها.
مجرد تعديل فقط، هل يكفي التعديل أو هل هناك يعني من اضطرار أو حالة اضطرارية لتعديل الاستراتيجية بشكل كامل؟
بكل تأكيد ليس بشكل كامل، إلا أن تعديل الخصوم التي حدثتها الاستراتيجية السابقة وهم كل من الصين وكوريا الشمالية وإيران وروسيا بحيث تعاد صياغة التحالفات كما كنا نذكرها. طبعا مجرد تعديل الاستراتيجية الأمريكية العامة بهذا الشكل وقبل حتى انتهاء الولاية الأولى لترامب يعني أن الإدارة الأمريكية تعاني وتتألم بشكل كبير، ويعني أيضا أن ذات الإدارة قد اصطدمت بواقع أنها لم تعد تستطيع تطويع ومعاداة الجميع، بل هي بحاجة أيضا للدبلوماسية وبحاجة للعودة للسياسة من جديد. بعد أن جسد وصول ترامب بأسلوبه الشعبوي للسلطة قمة الغطرسة الأمريكية والتخلي عن اللياقة والدبلوماسية والعمل السياسي الحقيقي، والصادم في الأمر أن مسار ترامب من الناحية الاستراتيجية بدأ يتشابه من حيث الشكل مع مسار سلفه أوباما، والذي أدى فشل استراتيجيته وتعديلها إلى التراجع الذي تعيشه أمريكا اليوم. بالمجمل هذا يرشح أن يكون هناك فشل جديد للولايات المتحدة الأمريكية، وذي وقع أشد تأثيرا من فشل أوباما. ولكن الدور الرئيس برأيي أنا هنا ومفتاح فشل أو نجاح واشنطن يكمن في موسكو وقدرة إدارتها على تحالفاتها بالشكل الصحيح والواعي، بعيدا طبعا عن تكرار أخطاء الماضي.
نعم أستاذ صلاح، يبدو أننا بحاجة إلى المزيد من اللقاءات والحوارات حتى يعني نوضح أثر هذه التعديلات ليس فقط على المواجهة مع الصين، بل على باقي الأجندات والأزمات الجيوسياسية في العالم، وحتى نفهم كنه ما تفضلت به وكيف ربطته بشكل واضح من جهة ومعقد من جهة أخرى، يعني يحتاج إلى ترتيب بشكل دقيق جدا من ناحية المواجهة سواء كانت المباشرة أو غير مباشرة بين جميع هذه الأطراف، سواء كانت سياسية، تجارية، ثقافية، اقتصادية، وكلها مرتبطة ببعضها البعض لكن تختلف من منطقة إلى منطقة، سواء كان جيوسياسيا أو جغرافيا أو حتى من ناحية الثقل سواء لجهة الموضوع السياسي أو الاقتصادي. أستاذ صلاح،
نعم بالتأكيد نعم
أستاذ صلاح، شكرا جزيلا لكم على هذا الحوار القيم والمثير، ونتمنى أن نتابع معكم هذه الحوارات في لقاءات قادمة على أن يكون هناك تفاصيل أكثر. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم بكل سرور، وشكرا لوكالة سبوتنيك التي لا تزال إلى الآن تحاول كشف الحقائق والتعمق أيضا فيما يجري حول العالم.
نعم شكرا جزيلا لكم، وأهلا ومرحبا بكم وعلى الرحب والسعة. كنت معنا من بيروت الأستاذ صلاح النشواتي مدير مركز الدراسات الانتروستراتيجية، كل التحية لك. تحدثنا وياك عن المواجهة الأمريكية الصينية التجارية الاقتصادية، على أمل أن نتابع في حلقات قادمة التوسع في هذا الموضوع. كل التحية وإلى اللقاء.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.